قال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري، وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعباده الصالحين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
القدرة والمظلومية والنصر. لقد التأمت في شخصيتي وحياتي وشهادة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام ثلاثة عناصر تبدو غير منسجمة تماما مع بعضها في الظاهر، وتلك العناصر الثلاثة هي عبارة عن القوة والمظلومية والانتصار. فقوته تكمن في إرادته الصلبة وعزمه الراسخ، وفي تسيير دفة الشؤون العسكرية في أعقد المواقف، وفي هداية العقول نحو أسمى المفاهيم الإسلامية والإنسانية، وتربية وإعداد شخصيات كبرى من قبيل مالك الأشتر وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس ومحمد بن أبي بكر وغيرهم، وشق مسار مميز في تاريخ الإنسانية. ويتمثل مظهر قوته في اقتداره المنطقي واقتداره في ميادين الفكر والسياسة، وفي اقتدار حكومته وشدة ساعده. ليس ثمة ضعف في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام في أي جانب من جوانبها، ويعتبر في الوقت ذاته من أبرز الشخصيات المظلومة في التاريخ، وقد كانت مظلوميته في كل جوانب حياته. لقد ظلم في أيام شبابه، حيث تعرض للظلم حينذاك من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وظلم في سنوات كهولته وفي عهد خلافته، واستشهد مظلوما، وظل من بعد استشهاده يسب على المنابر على مدى سنوات طوال، وتنسب إليه شتى الأكاذيب. لدينا في جميع الآثار الإسلامية شخصيتان أطلقت عليهما صفة ثار الله، ولا توجد في اللغة الفارسية كلمة معادلة تماما لكلمة الثأر كما في اللغة العربية. فعندما يقتل شخص ظلما فأسرته هي ولي دمه، وهذا ما يسمى بالثأر، ولأسرته حق المطالبة بثأره. أما ما يسمى بثار الله فهو تعبير قاصر وناقص لكلمة الثأر، ولا يوصل المعنى المطلوب في اللغة الفارسية. فالثأر معناه حق المطالبة بالدم، فإذا كان لأسرة ما ثأر فلها حق المطالبة به. وورد في التاريخ الإسلامي اسما شخصيتين ولي دمهما الله عز وجل، فهو الذي يطلب بثأرهما، أحدهما الإمام الحسين عليه السلام، والآخر هو أبوه أمير المؤمنين عليه السلام، كما يقال في الزيارة يا ثار الله وابن ثاره، أي أن المطالب بدم أبيه هو الله تعالى أيضا.
Thank you.
أما العنصر الثالث الذي طبع حياة أمير المؤمنين عليه السلام فهو النصر، حيث تغلب في حياته على جميع التجارب العصيبة التي فرضت عليه، ولم تستطع جميع الجبهات التي سنذكرها لاحقا والتي فتحها ضده أعداؤه أن تنال منه، وإنما هزمت كلها أمامه. ومن بعد استشهاده أخذت حقيقته الناصعة تتجلى وتتفتح يوما بعد آخر أكثر مما كانت عليه في أيام حياته. ففي عالم اليوم ليس العالم الإسلامي وحده، وإنما العالم كله، هناك أناس كثيرون لا يؤمنون حتى بالإسلام، إلا أنهم يؤمنون بعلي بن أبي طالب عليه السلام كشخصية تاريخية لامعة، وهذا هو جلاء ذلك الجوهر الوهاج، وكأن الله يكافئه على ما لحق به من ظلم، فلا بد أن يكون لتلك المظلومية ولذلك الكبت والضغط والتعتيم على ضوء الشمس وتلك التهم الشنيعة وما واجهها به من صبر ثواب عند الله، وثوابها هو أنك لا تجد على مدى التأريخ شخصية على هذه الدرجة من الإشراق، وقد نالت القبول بكل هذا الإجماع. ولعل أفضل الكتب التي سطرت حتى اليوم بحق أمير المؤمنين عليه السلام وأكثرها ولها وحبا هي تلك التي كتبها أشخاص غير مسلمين، وأذكر أسماء ثلاثة كتاب مسيحيين كتبوا بوله حول أمير المؤمنين عليه السلام كتبا جديرة بالثناء حقه. وهذا الحب نشأ منذ اليوم الأول، أي من بعد استشهاده، حيث تكالب الجميع على الإساءة إليه والانتقاص منه، من الطغمة التي كانت تحكم الشام ومن كان يدور في فلكها، وممن امتلأ غيظا من سيف أمير المؤمنين ومن عدله. فكانت هذه القضية قد اتضحت منذ ذلك الوقت، وأنا أذكرها هنا مثالا واحدا على ذلك. انتقص ابن عبد الله بن عروة بن الزبير من أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم أمام أبيه عبد الله بن عروة بن الزبير، وكان آل الزبير كلهم ضد علي إلا واحدا منهم، وهو مصعب بن الزبير الذي كما يبدو كان رجلا شجاعا كريما، وهو الذي دخل لاحقا في صراع مع المختار الثقفي في الكوفة، ومن بعده مع عبد الملك بن مروان وهو زوج سكينة، أي أنه أول صهر للإمام الحسين عليه السلام. فكان آل الزبير كلهم خصوما لأمير المؤمنين عليه السلام أبا عن جد باستثناء مصعب بن الزبير. وهذا ما يدركه الإنسان من خلال دراسته للتاريخ، وبعدما سمع عبد الله ذلك الانتقاص على لسان ابنه قال جملة ليست حيادية كثيرا، إلا أنها تنطوي على نقطة مهمة، وهي قوله: والله يا بني ما بنى الناس شيئا قط إلا هدمه الدين، ولا بنى الدين شيئا فاستطاعت الدنيا هدمه، أي أنهم يحاولون عبثا هدم اسم أمير المؤمنين عليه السلام القائم اسمه على أساس الدين والإيمان. ثم يواصل قوله: ألم تر إلى علي كيف تظهر بنو مروان من عيبه وذمه؟ والله لكأنهم يأخذون بناصيته رفعا إلى السماء، وأما ترى ما يندبون به موتاهم من التأبين والمديح، والله لكأنما يكشفون به عن الجيف. لعل هذه الكلمة قيلت بعد نحو 30 سنة من شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، أي أنه عليه السلام وعلى الرغم من فداحة الظلم الذي نزل به أضحى هو المنتصر في حياته وفي التاريخ وفي ذاكرة الإنسانية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملتهای إسلام در هر جا هستند، عظمت ملتها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والعبادية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وسلوكه الشخصي في هذا المجال. ونبقى في موضوع الحلقة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الرحمة والاستفادة من النعم الإلهية، واهتمام الإمام الخميني بهذا الشهر العظيم، حيث قال سماحته في هذا الخصوص:
توجد في هذا الشهر فرصة كبيرة والطريق إلى أبواب الرحمة مفتوحة، فعلينا أن ندرك هذه النعم الإلهية والاستفادة منها. مستمعينا الكرام، إن حجاب المعاصي والذنوب من العقبات الكبرى التي تقف في طريق الاستفادة من العبادات والكتاب الإلهي، حيث تؤدي هذه الذنوب والمعاصي إلى فتور روح الإنسان بالاتجاه نحو الله والآخرة. ولكن لنتخلص من ظلمة أعمالنا، لذا يؤكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن أنواع رحمة المستقبل ساطعة، فالشياطين في هذا الشهر تكون مغلولة. وقد ذكر الإمام الراحل في كلام له في هذا الجانب بالقول: إن غرور الشيطان يحول دون قيام الإنسان بالعمل الصالح، فيرحل عن الدنيا إما بلا إيمان أو بأعباء ثقيلة بالذنوب، فيتعرض للشقاء ويبتعد الإنسان أحيانا عن الرحمة الإلهية، وقد فاته أن الله بعث الرسل والكتب السماوية وأرسل الملائكة والوحي والأنبياء للإرشاد إلى طريق الحق، وهذا جزء من رحمة أرحم الراحمين.
أيها الأخوة والأخوات، إن علامة وآثار أهل النار أو أهل الجنة واضحة بصورة جلية خلف حجب الطبيعة، وفي هذا العالم الدنيوي الأرضي يجب معرفة كيفية الاستفادة من النعم الإلهية، لأن جميع هذه النعم إذا لم تستغل في مجال تعالي وسمو الإنسان وإنسانيته فإنها تصبح نقمة في الدنيا والآخرة وتجب الهلاك والعذاب، وهو ما أكده سماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فقد ذكر أن القلب الذي خلقه الله للتدبر في آياته، والعين والأذن التي خلقها للبصر والبصيرة وسمع الحقائق الإلهية، إذا لم يستفد منها الإنسان في مجالها ولم تتجاوز الأفق الحيواني ولم تصل إلى مقام الإنسانية، فإن هكذا إنسان أقرب إلى حقيقته الحيوانية وإن كان على صورة إنسان، بل أضل من سائر الحيوانات، وتكون كل واحدة من قواه الحسية بابا نحو جهنم.
عزيز المستمع الكريم، لقد اعتبر الإمام الراحل طيب الله ثراه أن قياسنا لنار جهنم وعذاب القبر والقيامة وغيرها بنار الدنيا وعذاب الدنيا ناجم عن سوء فهمنا، حيث أشار سماحته في هذا المجال بالقول: لقد أسأت القياس، إن نار هذا العالم هي أمر عارض وسهل جداً، وإدراكنا في هذا العالم ناقص، فلو جمعت كل النيران في هذا العالم لا يمكن أن تحرق روح الإنسان، وفي الآخرة تحرق النار الروح إضافة إلى حرق الجسم، وتذيب القلب وجميع ما سمعناه حتى الآن من كل إنسان، إنما هي نار الأعمال الحاضرة، حيث يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، صدق الله العلي العظيم. إذن لندفع أنفسنا في فرصة هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، ونحن ضيوف الرحمن، إلى داخل أبواب الرحمة الإلهية مهما تحملنا من عناء ومشقة، ولنسأل الله أن يمن علينا بآثار الحياة الطيبة واليقين والاستفادة من المضامين المعنوية العديدة لهذا الشهر.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتابعونا. من أخلاق الله يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:32. رباه يا رباه يأتيكم في الساعة 1:40. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 1:47. في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 2:49. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. في الساعة 3:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة وعلى مدى نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماما. عند 4:05 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. بساتين العلماء يأتيكم في الساعة 4:09. بعد ذلك يأتيكم برنامج الإمام الخميني والثورة في الشعر العربي. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق الله
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. والسلام عليكم مستمعي الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل ما تحبون وفوق ما تأملون. ها نحن نلتقيكم على بركة الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، ووقفة مع خلق آخر من الأخلاق الإلهية ومصادق التخلق بها. وخلق العطاء المستمر هو موضوع هذه الحلقة، وهو من واضحات أخلاق الله جلت آلاؤه، وهو أكرم الأكرمين. والمستفاد من النصوص الشريفة عدم محدودية هذا الخلق في الله جل جلاله، فكرمه وعطاؤه يشمل الجميع وبدون انقطاع وبلا حدود، يشمل المؤمن والكافر، ويشمل الشاكر والجاحد، وإن كان من خلقه عز وجل زيادة عطائه للشاكر، وهذا ما سنتناوله في حلقة مستقلة بإذن الله. أما في هذه الحلقة فسنتناول مصادق التخلق بخلق الكرم الإلهي في إطاره العام من خلال روايات منتخبة من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين. تابعونا مشكورين. أيها الإخوة، نبدأ هذا اللقاء برواية معبرة نقلها العلامة السيد الجليل قطب الدين الراوندي رضوان الله عليه في كتاب الخرائج. قال: روي عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل إلى الجعرانة، وهي منطقة بين مكة والمدينة، فقسم فيها الأموال وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى ألجأوه إلى الشجرة، فأخذت برده وخدشت ظهره حتى جلوه عنها وهم يسألونه، أي يطلبون منه العطايا، فقال: أيها الناس، ردوا علي بردي، والله لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم ما ألفيتموني جبانا ولا بخيلا. ثم خرج من الجعرانة في ذي القعدة. قال الإمام الصادق عليه السلام: فما رأيت تلك الشجرة إلا خضراء كأنما يرش عليها الماء. مستمعي الكرام، وتصرح الأحاديث الشريفة بأن عطاء المتخلقين بأخلاق الله لا يقطعه عدم شكرهم عليه وجحود الناس له. ونختم اللقاء أعزائنا بنموذج آخر لجمال هذا العطاء، رواه الشيخ البرقي عن هشام بن سالم قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه العنب، فكان ذات يوم صائما، فلما أفطر كان أول ما جاءت العنب، أتته أم ولد له بعنقود فوضعته بين يديه، فجاء سائل فدفع إليه فدست إليه، أعني إلى السائل، فاشترته، ثم أتته فوضعته بين يديه، فجاءه سائل آخر فأعطاه، ففعلت أم الولد مثل ذلك حتى فعل ثلاث مرات، فلما كان في الرابعة أكله. وفي الختام نشكر لأخواتنا وإخوتنا مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حسن المرافقة والاستماع لهذه الحلقة من برنامج من أخلاق الله. تقبلوا منا خالص التحيات ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رباه يا رباه،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم، وأهلا بكم في لقاء متجدد مع أشعار مناجاة رب العالمين. اخترنا لكم فيه مقطوعتين من الأدب العرفاني للعارف السيد بهاء الدين الرواس من ناصرية العراق. قال رحمه الله: إلهي، بنور الذات في القدم الأسمى، بحضرة قدس ضمنها حضرة الأسمى، بسر كتاب قد نشرت بطيه لأهل الهدى سرا، وأفهمتهم حكما بأسلوب حال في القلوب بثثته، فأترعتها من نور حكمتك العظمى، بأفئدة طارت إليك بصدقها، وما علقت سلمى ولا عشقت أسمى، بهمة أقوام تزاحم عومها على بابك العالي وأبعدت المرمى، بمد أنين من رجال بليلهم لأجلك يا مولايا، قد مزقوا العتمى، قد اشتعلت شيبا عليك رؤوسهم، وفي حبك المقصود قد أوهنوا العظمى بلهفتهم، إذ يخشعون تبتلا إليك وللأغيار ما حملوا هما. وقال السيد بهاء الدين الرواس رحمه الله في مقطوعة أخرى: لحبك في أقصى المهامة رابات، ومنك بالباب للعشاق آيات، وعن قدسك العالي الجلال تنزلت شؤون لها في الكون محو وإثبات، يلوذ بذيل الفضل من عزك الورى، وتشمل أصناف البرايا العطيات، وأنت الذي ترجى لكل عظيمة إذا غلغلت في الحادثات البليات. إليك انعطاف الخاشعين إذا دعوا، وكم أسعفتهم من علاك الإجابات. لك الطول والسلطان والأمر كله، ومن فيضك الهام العميم إغاثات. لمن يفزع المضطر في كشف ما به سواك، وكل الخلق يا حي أموات. تشفع من ترضى وتمضي الذي تشاء، وإن رفعت للغير بالزعم أصوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين، كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الخميني قدس سره الشريف إضافة إلى تعمقه في الفلسفة والعرفان والتفسير والأخلاف وعلم الكلام الإسلامي، مجتهدا بارزا في الفقه والأصول على أعلى المستويات أكثر من 30 عاما. ونجد الآن فضلا عن الكتب الفقهية والأصولية التي ألفها سماحته العشرات من تقريرات دروسه التي كتبها طلابه. ومن السمات التي امتازت بها مدرسة الإمام الفقهية أنه كان يؤمن بأصالة خاصة للفقه والأصول، وكان يتحاشى خلط الاستنتاجات الكلامية والفلسفية والعرفانية مع الأحكام الفقهية في مرحلة استنباط الأحكام.
كان سماحته يرى بأن حركة الفقه والأصول من مستلزمات الرؤية الجهادية، وإن لعنصري الزمان والمكان دورا حيويا هاما في الاجتهاد، وأن عدم أخذهما بنظر الاعتبار يقود إلى العجز عن درك المسائل المستحدثة والحاجات المعاصرة، ويحول دون تقديم الأجوبة المناسبة لها. وفي الوقت نفسه، مستمعينا الكرام، كان سماحة الإمام يعتقد بأن حركية الفقه ليس بمعنى تزلزل أسلوب الاستنباط والاجتهاد المتعارف.
أحبة الإيمان، يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف إن الحكومة بنظر المجتهد الحقيقي هي تعبير عن الفلسفة العملية للفقه في مختلف زوايا الحياة البشرية. الحكومة ترجمة عملية للفقه في تعامله مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والثقافية، فالفقه نظرية واقعية وكاملة لإدارة حياة الإنسان من المهد إلى اللحد. وعلى أساس هذه النظرة طرح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه آراءه المتمثلة في إقامة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه في زمن الغيبة، وجهد من أجل تحقيقها سنوات طوال.
أيها الإخوة والأخوات، الإمام الراحل يعد أول فقيه نجح بعد قرون من تشكيل الحكومة الدينية المبنية على أساس قيادة المجتهد الجامع للشروط، التي من جملتها التهذيب وصيانة النفس والتدبير والقدرة على إدارة المجتمع والشجاعة والعدالة والخبرة والاجتهاد في الأحكام الإلهية. يقول سماحته: الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي على الناس.
أيها المستمعون الأعزاء، في عقيدة الإمام الخميني إن الحكومة الإسلامية تجد الأكثرية فيها مشروعيتها على أساس الحق، وتبعا لذلك فإن وجوب إعمال الولاية منوط بتوافر شروطها التي من جملتها قبول الرأي العام الذي يتجلى بالانتخاب المباشر المتعارف أو عن طريق اختيار الخبراء وهم منتخبو الشعب.
مستمعينا الكرام، وعلى هذا الأساس فإن من الطبيعي أن تكون العلاقة بين القائد والحكومة الإسلامية من جهة والجماهير من جهة أخرى علاقة عميقة واعتقادية. ولهذا كانت الحكومة التي أقامها الإمام الخميني وقادها من أكثر الحكومات جماهيرية وشعبية. ففي هذه الحكومة لا تنتهي مسؤولية الجماهير بعد أداء دورها في تعيين القائد وإجراء الانتخابات، بل إن حضورها في ميدان إدارة المجتمع الإسلامي والمساهمة في النظام الإسلامي يضمن لها تكليفا شرعيا.
فمن وجهة نظر سماحة الإمام أن الحكومة الإسلامية إنما تستند إلى العلاقة والثقة المتبادلة بين الجماهير والقائد الصالح، لذا يقول سماحته: إذا مارس الفقيه نوعا من الاستبداد في أمر ما يسقط عنه مقام الولاية. ويقول أيضا: إن القائد والقيادة ليست بالأمور المهمة للفرد في حد ذاتها في الأديان السماوية وفي الإسلام العظيم، حتى لا تدفع الإنسان لا سمح الله إلى الغرور والعجب.
نعم أيها الإخوة والأخوات، من هذا المنطلق كان الإمام يقول: إن ينعتوني بخادم الشعب أفضل من أن ينادوني بالقائد. فالمسألة ليست مسألة قيادة، المهم هو الخدمة، لقد كلفنا الإسلام بالخدمة. ويقول أيضا سماحته: إني أخ لأبناء الشعب الإيراني وأعتبر نفسي خادما وجنديا لهم. شيء واحد يحكم في الإسلام وهو القانون. في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان القانون هو الحاكم، وكان النبي صلى الله عليه وآله منفذ القانون.
نعم مستمع الكريم، يقول الإمام الخميني مخاطبا الحكومات التي ترى الحكم لها وحدها وأنها أفضل من الجماهير: الحكومات أقلية ينبغي أن تكون في خدمة شعوبها، وأن هؤلاء لا يعون أنه ينبغي للحكومة أن تكون خادمة للشعب لا حاكما عليه. إن وعي الجماهير ومشاركتها في نشاطات حكومتها المنتخبة والإشراف عليها والانسجام معها يعد بحد ذاته أكبر ضمانة لحفظ الأمن في المجتمع.
نعم مستمعينا الكرام، إن الفارق واضح بين هذه النظريات التي ترى بأن الدولة والحكومة لا تعرف المصداقية إلا من خلال القوة ووسائلها وأساليبها، ومن هنا نرى أيضا أن أهم ركن للأمن الاجتماعي إنما يكمن في هذه القدرة.
ختاما مستمع الكريم في هذه الحلقة، يقول الإمام: إن أي قوة مهما عظمت معرضة للسقوط إذا ما حرمت من الدعم الشعبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah في هوى خير العباد في
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسامة فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آل كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وضرابي.